بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند آيات تحويل القبلة. قال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فتسمع الجواب، جواب فيه استسلام لله جل وعلا. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا فيه كما مر معنا تعظيم لأمر القبلة، حتى أطلق الله تعالى عليها أنها صراط مستقيم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفيه تنويه بالمسلمين بأن الله تعالى هو الذي هداهم إلى هذه القبلة، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم عظم من شأن المسلمين، قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأظن أننا توقفنا عند هذه الآية، انتهينا من هذه الجزئية من الآية. وكما عرفنا في المجلس الماضي أن الله تعالى جعل هذه الأمة تشهد على الأمم يوم القيامة، فالأمم ينكرون أن رسلهم عليهم الصلاة والسلام قد بلغوهم الدين، يقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال لأمة محمد: اشهدوا، يشهدون لنوح، يشهدون لسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب كيف يشهدون وهم ما عاشوا في ذلك الزمان؟ والشاهد لابد أن يكون حاضرا، لأنهم أمة الوسط، يعني أعدل الأمم عدولا خيارا، لا يكذبون ولا يحرفون، وجاءهم الحق اليقين، هذا القرآن الذي أخبرهم بما حصل بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وأقوامهم، فشهادتهم مقبولة لتزكية الله تعالى لهم، لتكونوا شهداء على الناس. من تتمة هذه الشهادة، وإن كانت هي يوم القيامة، من تتمتها أن يجتهد المسلمون في الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ الأمم دين الله تعالى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تقوم الحجة على الناس، حتى ما يأتي الناس يوم القيامة يقولون: ما جاءنا من نذير، ما وصلنا الدين. فهذا من تتمة الشهادة ومن لازمها، وهذا شرف عظيم لهذه الأمة، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يبلغ دين الله؟ هذه الأمة بعلمائها ودعاتها وطلاب العلم فيها وسائر الناس: بلغوا عني ولو آية. كل من كان عنده علم صحيح يدعو إلى الله على بصيرة، ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يصلح نفسه وأهل بيته وهكذا. قال: لتكونوا شهداء على الناس، ثم ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا ما قبلت شهادة أمة محمد، يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدق أمته أنهم صادقون فيما يشهدون به، ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمة محمد أنها شهدت بالحق، ويشهد لسائر الرسل أنهم بلغوا دين الله تعالى. هذا أمر عظيم، يعني به يتم الجزاء والفصل بين العباد. تأمل كيف جعل هذا الشرف العظيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسها رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويكون الرسول عليكم شهيدا. توقفنا عند هذه الآية. ثم بعد ذلك تأمل، بعد أن رد الله تعالى على من طعن في تحويل القبلة بأنه سفيه، وأن الأمر لله، قل لله المشرق والمغرب، وأن الله هدى المسلمين لأحسن قبلة، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، بل رفعهم أعظم رفعة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم رجعت الآيات تبين الحكمة من تحويل القبلة. طيب لماذا حول الله تعالى القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ هل كانت القبلة مباشرة إلى الكعبة؟ ما دام أنها أعظم قبلة وأعظم بيت، لماذا ما كانت القبلة من البداية إلى الكعبة؟ ينتهي الموضوع. فقال الله تعالى، تأمل، يذكر حكمة توافق مقصود سورة البقرة، حكمة فيها الاستسلام التام والاتباع المجرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء. يقول الله تعالى، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ما معنى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها؟ إيش معنى الكلام هذا؟ أنت تفهم معنى الآية، المقصود تحويل القبلة، لكن كيف قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها؟ هذا على تقدير، إذا قلنا جعلنا يعني بمعنى شرعنا الجعل الشرعي، يعني وما جعلنا تحويل القبلة، يكون هذا على تقدير مضاف، يعني من باب حذف المضاف، وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت عليها، فحولت إلى الكعبة إلا لنعلم من يتبع الرسول. أو مثلا بعضهم يقدر يقول جعلنا يعني بمعنى التصير، يعني جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وبيت المقدس منسوخة إلا لنعلم يتبع الرسول، يعني ما جعلنا القبلة التي كنت عليها بيت المقدس منسوخة ونسخناها إلى التحويل إلى الكعبة إلا لنعلم من يتبع الرسول. على كل حال، كل هذه المعاني صحيحة، تحتملها اللغة هنا، والمعنى المراد معلوم للسامع. إذن وما جعلنا تحويل القبلة، صرفك عن القبلة التي كنت عليها، بعضهم يقدر أيضا صرفك عن القبلة التي كنت عليها إلى الكعبة إلا لنعلم من يتبع الرسول. طبعا هنا ما قالوا ما جعلنا يعني صرفك عن بيت المقدس مثلا، أو تحويل قبلة بيت المقدس، ما صرح بها، يعني كأنه يذكر مقولتهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فقال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني صرفك عن القبلة التي كنت عليها إلى الكعبة، لماذا؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول. طبعا الله يعلم كل شيء. بعضهم عندما يفسر هذه الآية يقول إلا لنعلم، يعني علما يتعلق ويترتب عليه الثواب والعقاب، لأن الناس قبل أن يعملوا ما يمكن أن يجازيهم الله تعالى بعلمه الأزلي فيهم، الله يعلم من في الجنة ومن في النار. إذا أدخل الناس الجنة، هذا في الجنة وهذا في النار، بدون أن يعملوا شيئا، ما يكون قد ظلمهم، لأنه يعلم ما سيفعلون. لكن من تمام عدله أنه جعلهم يعملون، تقام الحجة عليهم، وليس في هذا جبر أو إكراه كما هو معلوم في باب الإيمان بالقدر. كل واحد عنده اختيار ومشيئة، وما يعلم بما كتب له أو عليه، فما عليه إلا أن يعمل. إذن إلا لنعلم علما يترتب عليه ثواب اللقاء، هذا صحيح، لكن أيضا لا ينبغي أن يقتصر على هذا المعنى أو يحصر معنى العلم بهذا المعنى، لأن هذه الآية على ظاهرها من آيات الصفات: إلا لنعلم من يتبع الرسول. طبعا الله يعلم قبل أن يحول القبلة من سيتبع الرسول ومن سينقلب على عقبيه، لكن هذا من باب تعلق علم الله تعالى بالشيء الحادث الموجود. فكما أن علم الله أزلي يعلم في الأزل، لكن عندما يظهر هذا الشيء في الواقع الذي يعلمه أزلا يتعلق به العلم مرة أخرى. مثل الله تعالى مثلا يعلم كيفية الأصوات التي سيتكلم بها الناس وإن لم يتكلموا بعد، لكن عندما يتكلم الناس يتعلق سمع الله بهذا الصوت. الآن الله يسمعنا، الآن الله يرانا، وإن كان يعلم أننا في هذه الليلة سنجلس وسنتكلم بهذا الكلام في تفسير كلامه ويرانا ويرى الحاضرين، يعلم هذه الصورة كلها موجودة في علم الله، لكن عندما تقع في الواقع يتعلق بها علمه، يتعلق بها سمعه، يتعلق بها بصره، لأن الله تعالى فعال لما يريد، له الإرادة التامة. وهذا المعنى ينفيه الأشاعرة، حتى وإن كانوا يثبتون العلم والسمع والبصر لكن لا يثبتون تعلق السمع والبصر والعلم بالشيء الحادث الموجود. وبهذا فارق أهل السنة أهل الأشاعرة والمعطلة في هذا الباب. طيب، قال: إلا لنعلم من يتبع الرسول. فالحكمة اتباع مجرد استسلام لله. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. تأمل، يعني ما قال ممن يرتد أو ممن يكفر، قال ممن ينقلب على عقبيه. هذا الكفر كأنه انقلاب، تغير الحال مطلقا، ينقلب على عقبيه، والعقب هو مؤخر القدم يعني يرجع. فالإيمان تقدم وإقبال، والكفر رجوع وتأخر، ينقلب على عقبيه. وهذه الحكمة الإخوة حكمة دقيقة جدا. قبل الإسلام الكعبة كانت معظمة من قبل العرب. تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقالهم قبلتنا هي الكعبة، ما حد يخالف، هم يعظمون الكعبة أصلا، وما يكون في هذا ابتلاء، ما يكون في هذا يعني يحتاج إلى صدق في الاتباع، لا، أصلا هذا أمر عادي عندهم، بل أمر يعظمونه. فلا، قالك في البداية الله تعالى يريد أن يجرد اتباع العرب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيأمرهم بشيء غير مألوف عندهم، بل يخالف ما يعظمونه. قال: قبلتكم ليست الكعبة، قبلتكم بيت المقدس. الله أكبر. لماذا؟ لأن الكعبة وإن كانت هي بيت الله المعظم، لكن في الجاهلية ما كانت بيت الله المعظم عندهم، بل كانت بيت العرب المعظم، بيت العرب وبيت الله. فالله تعالى يريد أن يجرد قلوب المسلمين من أي شعار آخر. ما تعظم الكعبة لأن العرب يعظمونها، لا، تعظم لأجل الله وحده جل وعلا، هذا هو كمال الاستسلام لله. فما يريد أن تكون بيت العرب المقدس المعظم، لا، يريد فقط أن تكون بيت الله المحرم المعظم المقدس فقط، ليس لأجل اتباع ما كان عليه الجاهلية، لا. تأمل في الحكمة، دقيقة جدا، من باب تجريد التوحيد والاستسلام لله. لأن الإنسان إذا كان ماشي على عادة وجاء الشرع بالأمر بها يكون سهل جدا، لكن لما يأتي الشرع بما يخالف العادة، ما يخالف الشيء الذي يعظمه المجتمع، هنا يكون المحك، هنا يظهر الصدق في الاستسلام والاتباع. طيب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يستقبل القبلة بيت المقدس. ثم أيضا في الوقت نفسه حكمة أخرى، بيت المقدس كان قبلة الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل. فيعني أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يكون مخالفا لما كان عليه الأنبياء، قال قبلتك في البداية هي قبلة الأنبياء من قبلك. كان هذا في أحسن ما يكون في وقته. ثم حول الله تعالى القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، أيضا في هذا تجرد لله واستسلام لله. فطبعا هذا هو الأصل، لأن الكعبة هي أعظم البيوت، أول بيت وضع للناس، وقبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكما سيأتي معنا، أهل الكتاب يجدون هذا في كتبهم، أن قبلة محمد هي الكعبة، فهذا هو الموافق لما عنده، فجاء تحويل القبلة بعد ذلك. إذن المسألة مسألة استسلام تام واتباع مجرد، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وهذا كما ترى يعني أمر عظيم، لما يأتي أمر يفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر، أهل الاستسلام وأهل العناد والتردد، هذا أمر عظيم. ولهذا عظمه الله فقال: وإن كانت هذه إن مخففة من الثقيلة، يعني وإنه إن مخففة من الثقيلة، يعني أصلها إن واسمها ضمير الشأن محذوف، يعني إن الأمر، إن الخطبة، ماذا كانت، إيش كانت هي، ها؟ يعني القبلة التي حولت. وإن كانت، يعني موضوع تحويل القبلة، وإن كانت لكبيرة، الشيء الكبير يكون شاقا ثقيلا، وإن كانت لكبيرة، لكن إيش، إلا على الذين هدى الله، الله أكبر. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، شاق، كيف يعني هذا اللي عاش على قبلة يتوجه إليها ثم بعد ذلك ينقلب الحال؟ قد يدخل هذا الأمر شكا وريبا في نفوس ضعاف الإيمان أو في نفوس المشركين، كما قالوا رجع إلى قبلتنا فيوشك أن يرجع إلى ديننا، هكذا قال المشركون الذين ظلموا منهم كما سيأتي معنا. واليهود مع أنهم يجدون أن قبلة محمد بيت إبراهيم الكعبة، لكن قالوا ترك قبلة الأنبياء السابقين، فشاقة ثقيلة على النفوس، إلا على الذين هدى الله. قال ابن عباس: إلا على الخاشعين. شوف السرها بالآية الأولى، هناك في الصلاة قال: وإنها لكبيرة شاقة إلا على الخاشعين. وإذا ابن عباس هنا يفسر الذين هدى الله بالخاشعين، سبحان الله، هي لفتة جميلة، أن الهداية خشوع في القلب، خضوع لله، قال يعني المصدقين بما أنزل الله، سبحان الله. يعني إخوة، المسألة مسألة هداية، يعني في الأمور التي تزعزع الناس ما لك إلا هداية من الله تعالى تنزل على القلوب، لا تقل بذكائي وبفطنتي وبإيماني وباستقامتي، لا. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، هذه الهداية هبة من الله تعالى، سبحان الله. كما قال الله تعالى: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فالذين هداهم الله ثبتهم، الهداية هنا أيضا بمعنى التثبيت، إلا على الذين هدى الله ثبتهم على كمال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الذين هداهم الله ثبتوا، ما بال الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة؟ هناك صحابة رضي الله عنهم ماتوا قبل تحويل القبلة، مثل أسعد بن زرارة والبراء بن معرور وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. يقول البراء رضي الله عنه: وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله أكبر. الذين ماتوا وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذن الأحياء ابتلاء في الإيمان والاتباع، وثبت الله الذين هداهم. الذين ماتوا حفظ الله إيمانهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ماذا؟ صلاتكم إلى بيت المقدس، وإن تحولت القبلة لكن كانت الصلاة من قبل مشروعة إلى بيت المقدس، فالصلاة صحيحة، كيف تكون باطلة؟ فقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع، ما قال صلاتكم. هذه لفتة عظيمة في معرفة قدر الصلاة. قال: وما كان الله إيش ليضيع إيمانكم. الله أكبر. وهذه من الأدلة على عظم شأن الصلاة، وأن الصلاة هي حقيقة الإيمان. قد أفلح المؤمنون إيش الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا قول جماهير الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، يعني ترك جنس الصلاة، ما يصلي أبدا، ما يسجد لله سجدة، كيف يكون مؤمن؟ أي إيمان في قلبه؟ أين العبودية لله إذن؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. ولهذا إذا أردت أن تعرف قدر الإيمان في قلبك ومنزلتك عند الله، انظر إلى حالك في الصلاة. لا تخدع نفسك تقول: أنا طالب علم وأنا عندي علوم، عندي متون وعندي قرآن، وبعدين ما تخشع في صلاتك، وإذا قمت إلى الصلاة تقوم كارها، ويدوب تحافظ على الفرائض وتضيع النوافل. لا، هذا علم ما ينفع. علم الذي ينفع هو الذي يثمر لك القلب الذي يخشع. اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. وذلك الإمام أحمد يقول: إنما حظهم في الإسلام بقدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام بقدر رغبتهم في الصلاة. شوف، فانظر يا عبد الله في قدر الإسلام في قلبك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. الله أكبر. قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وكذلك يستفاد من هذه الآية كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال: إني لأذكر بهذا قول المرجئة يقولون الصلاة ليست من الإيمان، والله يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا دليل على المرجئة. المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان، قالوا الأعمال ليست من الإيمان، الإيمان فقط تصديق بالقلب وقول باللسان، الأعمال ثمرة فقط لا علاقة لها بحقيقة الإيمان. نقول: لا، بل الأعمال جزء من الإيمان، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وإن كان ورد تفسير عن ابن عباس قال: إيمانكم بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى، ألا يعطينكم أجرهما جميعا. وأيضا هذا يدخل في المعنى، في عموم المعنى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الأحياء والأموات. الأحياء على تفسير ابن عباس، والأموات على تفسير البراء والتفسير الذي عليه أكثر المفسرين. قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله أكبر. هذا تذييل لطيف جدا. شوف، من تمام رحمة الله، حتى ذكر هنا الرأفة مع الرحمة، والرأفة كما يقولون هي يعني أعلى مراتب الرحمة، الرحمة الرقيقة. لذلك يقال أصلها رف الثوب، يعني إذا رق، كأن الهمزة جاءت رأفة، يعني تدل على قوة يعني المعنى هنا، رقة ما بعدها رقة. لذلك الله قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأن القلوب ترق، يقول فلان زنى بحبيبته وهي راضية ولماذا تشنعون عليهم. لا، ولا تأخذكم بهما رأفة، يعني رقة في الرحمة، لا، حدود الله لابد أن تقام. قال إن الله بالناس، كما قال بالمؤمنين، بالناس لرؤوف رحيم، فكيف بالمؤمنين؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحانه. ومن تمام رأفته ورحمته أنه لا يضيع إيمانك، وهذه قاعدة في الحياة، قل وما كان الله ليضيع إيمانكم. هكذا المؤمن يعيش مع هذه الآية في كل أحواله، يعني إن حصل له أي ابتلاء، أي أمر قدري، كما حصل في تحويل القبلة مثلا، قال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن أصيب بمرض ما يتضايق ويقول أنا فاتتني الصلاة وجالس في المستشفى ما أصلي وكذا، لا، وما كان الله ليضيع إيمانكم. أولا يكتب لك الأجر كما كنت صحيحا مقيما، ثم وما كان الله ليضيع إيمانكم، يريد أن يكفر من سيئاتكم ويرفع في درجاتكم بهذه البلايا والأمراض. هذا المسحور الذي يعني ابتلي بلاء شديد، وما كان الله ليضيع إيمانكم، اصبر وافتقر إلى الله تعالى. إذا ابتلي الإنسان مثلا بشغل في الدنيا، بحاجات أهله، بعمله، بوظيفته، ابتلي بأشغال تصرفه عن العلم وعن، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أنت في كل حال من أحوالك كيف تحقق عبودية الله فيما أقامك الله فيه؟ كيف تحقق العبودية في هذا الحال؟ خلاص أنت الآن مبتلى بهذا الحال، بدل أن تتسخط وليش أنا كذا، لماذا ما أكون في المسجد وتفرغ للعلم وتفرغ، لا، هذه حياة تتقلب بك الحياة كما يريد الله لا كما تريد أنت. وما كان الله ليضيع إيمانكم، في كل حال فاعلم أن هذا الحال الذي أقامك الله فيه قد يكون خيرا لك وأنت لا تشعر. إذا أديت واجب العبودية، واجب الوقت في هذا الحال، ستزداد إيمانا أكثر من ذكر الله. وإذا علم الله من حالك، طلع عليك، رآك تقيم عبوديته وتكثر من ذكره في هذا الحال الذي تكون بعيدا فيه عن العبادات وعن المسجد وعن العلم، فما تدري لعل الله تعالى يكافئك، بل يكرمك فيفرغك بعد ذلك للعلم والعبادة، بل يقذف الإيمان في قلبك لصدقك مع الله حتى في حال شغلك من شغلت عنه. وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهكذا في كل الشرائع، إذا شرع الله تعالى لنا شيئا، ما يريد الله تعالى يضيع إيماننا وأننا يعني نترك الاستقامة ونترك هذا الأمر الذي شرعه الله لنا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، لما شرع صلاة الجماعة، لما شرع الحجاب، لما شرع، بالعكس هذا في زيادة في الإيمان بامتثال المؤمنين. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، كما بين رأفته ورحمته بالمؤمنين، يبين الله تعالى رأفته برسوله صلى الله عليه وسلم وخليله، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الله أكبر. فتأمل الآن يعني الآيات بعد أن يعني أزالت شبه المعاندين وسلت المؤمنين وثبتتهم وبينت حكمة رب العالمين في تحويل القبلة، فبعد ذلك الآن يأتي إعلان تحويل القبلة وأنه استجاب من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في أمر القبلة. سبحان الله، يعني مع أن تحويل القبلة شرع من الله حتى لو ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا في الآيات وإنه للحق من ربك، لكن تأمل أول ما ذكر، يعني الآية هذه جاءت ثلاث مرات، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة هنا، ثم أيضا يعني ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، ثم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى آخره. لكن أول ما بدأت بأن هذا التحويل استجابة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لرغبته. الله أكبر. وقع في قلبي أن هذا المعنى والله أعلم يدل على كمال حب النبي صلى الله عليه وسلم لملة إبراهيم، وهذا هو مقصد عظيم من مقاصد هذه الآيات وهذه السورة، كما مر معنا في الآيات الماضية في بيان ملة إبراهيم وأن المسلمين هم على ملة إبراهيم ليس اليهود ولا النصارى. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتشوف ويتمنى أن يتجه إلى قبلة إبراهيم، هذا يدل على أنه حقا هو المتبع حقا لملة إبراهيم. قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد هذه للتحقيق وفيها تطمين لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. قد نرى تقلب وجهك، لا تظننا نغفل وما نرى هذا. قد نرى تقلب وجهك في السماء، كما جاء في يعني سبب نزول الآية، أن قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى آخره. وتأمل هنا من تمام أدب النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه كان يقلب وجهه فقط. قد نرى تقلب وجهك، تقلب، وهذا يدل على الكثرة، تقلب، تفعل، تقلب وجهك في السماء، يعني ينظر إلى جهة القبلة، لكن يستحي من أن يقترح على ربه أمرا وإن كان يحبه. شوف كيف الأدب النبوي، حتى ما يتقدم بين يدي ربه، مستسلم لله أينما يوجهه ويتوجه. فالله تعالى الآن تأملوا كيف يعتني برسوله صلى الله عليه وسلم هذه العناية، وانظر إلى جمال الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك، يذكر وجهه تشريفا له، تقلب وجهك في السماء. ما قال فولي وجهك، لا، تأمل، أولا يقول: فلنولينك قبلة ترضاها، يعني أولا يأتي الوعد، وإذا جاء الوعد يفرح، لأن وعد الله حق، لا يخلف الله الميعاد، حتى تكون الفرحة مرتين، ما ليس مباشرة قال فولي وجهك خلاص، لا، انظر كيف التشويق والترغيب. قال فلنولينك، يعني والله لنولينك قبلة ترضاها. شوف رضا، أنت متى تكون راضي؟ عندما تشبع نفسك خلاص من هذا الأمر، خلاص راضي، راضي، نعم يقول راضي، إن خلاص شبعت وارتويت من هذا الأمر. الرضا كلمة فيها تشبع، فلذلك الفقير إذا كان راضيا كان غنيا، إذا تشبع. قال فلنولينك قبلة ترضاها، ترضاها، هذه القبلة التي يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم ويحبها ويرغب فيها. فلما فرح بهذا الوعد قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فتزداد الفرحة على الفرحة الأولى. شوف كيف الخطاب، شوف عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وإكرامه له. ولهذا عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، تقول أنا أغار من هؤلاء، وأقول أتهب المرأة نفسها، طيب يتهب نفسها لمن؟ لرسول الله، يكفي هذا شرفا، لكن هذا من غيرتها رضي الله عنها. قالت فلما أنزل الله، شوف كيف الله يوسع على النبي صلى الله عليه وسلم، ترجي من تشاء منهن، تؤخر من تشاء، ما تريد أن تبيت مع هذه على كيفك، من تشاء، وتؤوي إليك من تشاء، هذا في زوجات وفي اللاتي وهبن أنفسهن، يعني تريد هذه التي وهبت نفسها إليك، ما تريد هذه، أنت كما تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت،
حتى لو رددت واحدة ثم ابتغيتها فلك ذلك، الأمر لك بالخيار، حتى من رددتها تستطيع أن تتراجع يا محمد. قالت: فلما أنزل الله هذه الآية قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. شوف كيف، الله أكبر، شوف الله تعالى يسارع فيما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويهواه. شوف أي كرامة، هذه الكرامة العظيمة، رب العالمين. فحقا هذا يجعل المسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، لأن حبه من محبة الله، وحبه يعني أمر حقا يعني يتقرب به المسلم، أعظم ما يتقرب به إلى الله الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، أن هذه حقيقة الإسلام والدين. قال: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وشطر المسجد الحرام قال علي رضي الله عنه قبله، قال قتادة تلقاءه، والشطر لما تقول يعني هذه القطعة شطرها لي وشطرها لك، يعني نصفها لي ونصفها لك، يعني انقسام الشيء تشطير. وإذا يقال شطر ناقته إذا حلب شطرا وترك شطرا، فالجهة والله أعلم أطلق عليها شطر، لأن الإنسان كأنه خلاص يعني لما يتجه إلى جهة يعني يجعل جهة عن يمينه ما يستقبلها نصف وجهة عن يسار. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فمن هنا جاء هذا المعنى والله أعلم. فكأن التعبير بهذا يدل على الاهتمام بدقة التوجه إلى القبلة. طبعا لا يعني هذا أن البعيد يستقبل عين الكعبة كما هو عند الشافعية، لكن اللي عليه جماهير العلماء، وهذا الذي يسع المسلمين، أن استقبال عين القبلة هذا في مشقة شديدة، يحتاج إلى دقة في الاتجاه ومقاييس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني أهم شيء الاتجاه إلى الجهة، حتى لو كان ميل يسير لا يضر. إذن قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، ومن دخله كان آمنا، لأن الله حرم فيه القتل وصيد الحيوان وحرم فيه نبات الحرم، لأن هذا الأمن الذي ينتج عن تحريمه هو غذاء الروح، بذلك يخشع المسلم في عبادته هناك ويطمئن في ذكره ربه جل وعلا. قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم باقي المسلمين عمم الحكم، هذا حكم عام للأمة، وحيثما كنتم في أي مكان على وجه الأرض، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فولوا استقبلوا اتجهوا فولوا وجوهكم شطرة. ثم الآن تقرر أمر القبلة، فبين الله تعالى إقامة للحجة أن الطاعنين في القبلة يعلمون أنها حق، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أن هذا التحويل أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون، من الكتمان، أو في قراءة: وما الله بغافل عما تعملون، مواجهة للخطاب في الخطاب. جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع من فقرة 19 إلى 23، وهذا معروف، كان عيسى يخاطب امرأة سامرية، فكانت تقول: آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وأنتم تقولون أن في أورشليم، يعني بيت المقدس، الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه، يعني إن القبلة تكون إلى بيت المقدس. فقال لها، هكذا في الإنجيل المسيح، قال لها: يا امرأة صدقيني، إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للأب، يعني سيتم تحويل السجود والصلاة لغير بيت المقدس لجهة أخرى. الله أكبر. فهذا موجود عند أهل الكتاب، تحويل القبلة موجود عند أهل الكتاب كما في هذا النص، والله أعلم هم بدلوا وحرفوا وكتبوا. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، لكنهم لا يعملون بل يكتمون. ولهذا الله تعالى يقطع طمع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في هداية هؤلاء واتباعهم الحق، قال: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، بكل دليل وحجة، ما تبعوا قبلتك. عناد، كما نحن في سورة البقرة الآن، سورة تدعو إلى الاستسلام وهؤلاء يعاندون. قال: ما تبعوا قبلتك. ثم قطع أطماعهم، قال: وما أنت بتابع قبلتهم. ثم بين تفرقهم فيما بينهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني لا اليهود يستقبلون ما تستقبلون النصارى، ولا النصارى يستقبلون ما تستقبل اليهود، وكل يريد قبلة معينة له. لأن في الحقيقة الإخوة بالنسبة لقبلة أهل الكتاب أصلا ما كان عندهم قبلة. ابتداء موسى عليه الصلاة والسلام كان في مصر، وما كانوا يتجهون لبيت المقدس أصلا. بيت المقدس لما بناه، يعني هناك صلى إبراهيم في موضع، ثم بنى يعقوب ذلك الموضع، يعني اتخذه إبراهيم مصلى، كان مجرد مصلى مكان للعبادة، كما جاء في الحديث أن بين بناء إبراهيم للكعبة وبناء بيت المقدس 40 عاما، يعني هذا كان مصلى وما كان يعني قبلة لهم. إبراهيم ما كان يستقبل يعني بيت المقدس، أو ما كان هناك شيء اسمه بيت المقدس، كان هناك مصلى، والكعبة بناها إبراهيم، هي البيت الذي يكون إليه الحج والعبادة هناك. المهم، متى جدد بناء بيت المقدس وحصل له يعني منزل عند بني إسرائيل؟ في زمن سليمان عليه الصلاة والسلام. حتى في زمن موسى أصلا ما وصل إلى بيت المقدس، مات في التيه. ثم في زمن سليمان بعد أزمنة جدد بناء بيت المقدس بعد أن يعني خرب وكذا، ويعني بعد ذلك حصل له تقديس وتعظيم، واليهود استقبلوه وعظموه، أن سليمان صلى إلى هناك باتجاهه، وهكذا يعني كأنه من باب النافلة ليس من باب الفريضة التي في شريعتهم. وثم النصارى يخالفون في ذلك، يعني كأن ما عندهم قبلة معينة، لكن جروا على تعظيمه وأنه قبلتهم إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه القبلة الحق بيت إبراهيم، أول بيت وضع للناس وأشرف البيوت على وجه الأرض، هو القبلة التي ينبغي أن تكون في الواقع. قال: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولخطورة الأمر قال: ولئن اتبعت أهواءهم، ما قال مثلا قبلتهم أو دينهم، أهواءهم، لأنهم إنما يتبعون أهواءهم في هذا، وإنهم يعلمون في كتبهم أن القبلة هي الكعبة. قال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذا لمن الظالمين. نعم، هذا وضع للشيء في غير موضعه وظلم، وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواءهم. لكن هذا كما عرفنا من باب تعظيم الأمر، إذا أراد الله أن يعظم الأمر يخاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والمراد أتباعه أيضا من أمته. ولن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذا لمن الظالمين. ثم هؤلاء ما يتبعون قبلتك ويكتمون، لكن تأمل كيف الله تعالى يقرر يعني أحقية هذا الأمر عندهم تقريرا حاسما واضحا. يقول: الذين آتيناهم الكتاب، هنا قال أوتوا الكتاب لأن في مقام الذم، لكن قال آتيناهم بالإظهار الفاعل لأن في مقام المدح. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أمر تحويل القبلة كما يعرفون أبناءهم. وهذا تشبيه كان العرب يستعملون في كلامهم إذا أرادوا يعني بيان وضوح الأمر لأقصى درجة، يقولون كما تعرف ولدك. يعني شوف كيف التشبيه، كما يعرفون أبناءهم، يعني الإنسان يعرف ولده منذ الصغر، شوف من أول ما يخرج من بطن أمه كيف خرج وكذا، وبعدين كيف كانت رضاعته، ثم كبر، ثم يعني كيف كانت أحواله إلى أن شب إلى أن كبر، يعني معرفة تامة بكل تفاصيلها. شوف كيف التشبيه. طبعا بعضهم قال يعني ما قال أولادهم، قال أبناءهم، خص الذكور، قالوا لأن الذكور يعني يصاحبون الآباء أكثر، فتكون معرفة الآباء للذكر أكثر من معرفة بحال البنت. بنت مع أمها وفي البيت، والأب يخرج والولد يكون معه أكثر، فنص على الأبناء. وإن كان بعضهم يقول يعني هذا باب التجوز يدخل فيه البنات، يعني الأمر يحتمل. قال كما يعرفون أبناءهم، لكن وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، يعني موضوع القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعرفونه يعني أن محمدا حق وأن القبلة حق. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أورد ابن كثير عن القرطبي قال رويا عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال نعم وأكثر. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته وإني لا أدري، قال وإني نعم أو لا أدري ما كان من أمه. يعني في كتبهم يعرفونه معرفة مفصلة دقيقة. نعم، حتى عبد الله بن سلام كما تعرفون في قصة إسلامه جاء وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم أولا صدقة، قال هذه صدقة، فلم يأكلها وأعطاها لأصحابه، ثم جاء اليوم الثاني وقدم له هدية فأكلها. شوف من باب اختبار، يعرف هذا كله موجود عندهم. ثم يعني تحسس خاتم النبوة بين كتفيه حتى هذه العلامة يعرفها فآمن به. قال ثم انظر إلى هذا التذييل، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذا تثبيت، هذه أول آيات يعني نسخت ودخل فيها يعني تشكيك أهل الكتاب وإرجاء في المشركين واليهود. وقال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، من في قلوبهم شك ومرية، قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. سبحان الله، يعني ما أجمل هنا يعني هذه الآية، قبل أن يأتي أيضا التوكيد على استقبال القبلة ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت، تأمل في هذا الختام للآيات. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، يعني الآيات الماضية فيها أخذ ورد وتشكيك ويعني وجدال، كأنه هنا الآن يطوي بساط المجادلة مع هؤلاء ويقول خلاص لكل وجهة هو موليها، كل سيتجه إلى قبلته، فاهتموا باللب بالحقيقة. استقبال القبلة نعم شريعة، لكن قد تختلف من زمن إلى زمن، لكن الأمر الذي لا يختلف هو أن تسارعوا إلى الله. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إن شاء الله سنقف مع هذه الآية وما يتيسر في المجلس القادم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.